إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. اغتصاب فتاة في الخوخة وعلاقتها بالحرب الناعمة، كتب أمين المتوكل. يعيش الإنسان في هذه الحياة في علاقات وارتباطات ترسم ملامح حياته وتوجهاته كأطراف مؤثرة في تقدمه وتأخره وإقدامه وتراجعه. هذه العوامل المؤثرة قد تتغير وتتبدل ويتم استهدافها ليستهدف معها مسار الإنسان بقدر ارتباطه بها وتفاعله معها. من أهم هذه الارتباطات هو عامل العقيدة أيا كانت، فالإنسان مهما كثرت عليه الضغوطات فعقيدته بالأمل التي تجعله متماسكا لينشد واقعا أجمل وأفضل. لو تم استهداف الأمل أو تم التخفيف من وطأته أفقدت هذا الإنسان التماسك في هذه الحياة، وعقيدة الإنسان بالشهادة وجزاء الله للشهداء هو ما يجعله مندفعا لسوح الوغى، حاملا الروح على الأكف مستبشرا مندفعا. فلو تم استهداف هذه العقيدة لتخاذل الإنسان ولجنح إلى الحياة ليورث بعدها ذلا وخزيا في بداية 2000. تم استهداف الطفل محمد الدرة في بداية 2000 برصاص قناصة صهيونية لعينة في حجر والده. تلك الصورة وذلك المشهد جعل الشارع العربي لا سيما اليمنية تشظى غضبا وانتقاما، لتنظم بعدها مسيرات في عواصم دول عربية بسبب مشهد، والسبب ما زالت تلك الغيرة والحمية في أهبة ذروتها تعانق الفطرة الإنسانية وتتماشى مسرورة مع هدي الله متوافقة معه. لكن الوضع تبدل وعرف العدو من أين تؤكل الكتف حين علم أن الإنسان العربي المسلم له ارتباط وثيق بالغيرة والحمية، فلذلك اتبع سياسة لتبقى تلك المجازر التي تغيض ضمير الإنسان المسلم عبارة عن مشهد اعتيادي شبيهة بسياسة اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس. فاليوم نالوا ما تمنوا، فالمجازر صارت لها صور يومية تتصدر شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه بات شيئا اعتياديا يكون الرد عليها الحوقلة والاسترجاع وإدراج تلك المجازر في درج النسيان. صرنا نتناول مع المجازر وكأنها أمر طبيعي غاب فيه لهيب القلوب واعتصار الضمير من الألم. فعلا غاب كل ذلك داخل أنفسنا وهم يعلمون ذلك. ولذلك هناك خطوة أخرى من خطوات الشيطان، الغيرة على المحارم، من أشد أنواع الغيرة، وهي التي تجعل الروح رخيصة أمام أن تبقى المحارم في مأمن دون أن يمسها غبار من أذى. فلكم سمعنا من قصص أن هناك أشخاص تعرضوا لقطاع الطرق أرادوا النيل من محارمهم، فقذفوا بسياراتهم مع محارمهم من سفوح الجبال أهون لهم من أن يتم التعرض لمحارمهم. هكذا هو الإنسان العربي المسلم لا سيما اليمني الغيور، فالغيرة على المحارم تجدها هي المحتلة للمرتبة الأولى في الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها، والتي تسعى أمريكا وأدواتها لتبديل الخطوط الحمراء إلى خضر. وكذلك بدأت في سياساتها ضمن خطة احتلال دول عربية بشكل مباشر وغير مباشر، وانتهت مؤخرا في فتاة مسلمة يمنية هي أخت للكل ولكل غيور حر، حين تم اغتصابها من قبل أحد شنود الجنجويد اللعنة السفل المجرمين. ليس الأمر اعتباطيا، بل بات مدروسا من قبل براء الحرب الناعمة، فلديهم مراكز دراسات وبحوث دون أن يناشدهم أحد كما يناشدنا السيد القائد، فهم يدرسون الواقعة وردة الفعل هنا وهناك، بل وتوقعوا قبل الحادثة ردة فعل بناء على دراسات جمعت القديمة والحديث قارنوها بالنتائج الواقعية. وسيأخذ الأمر عدة أيام لدراسة هذا التطور وهذه النتيجة، والهدف منهم اتخاذ خطوة جديدة يمكن من خلالها تفكيك قوى الغيرة على المحارم في قلوب المسلمين بالتدريج، كما فكه غيرتهم في وقوع المجازر واللعاب له سيلانه المتدفق طبعا في هذه التجربة. فالأمل المنشود لديهم هو خلخلة نظام الغيرة على المحارم، فإذا تفكك فلا خط أحمر يعلو اهتمامات المجتمع اليمني، والذي من خلاله سيكون لقمة صائغة للمطامع الاحتلالية. فإذا ضاعت الغيرة على المحارم فلا جدوى لاستنهاض الغيرة على الوطن والأرض. ولذلك من المتوقع لا قدر الله أن تتكرر التجربة في أي موضع من أرض اليمن كمعول يفكك صخرة الغيرة في ضربات متعددة. ولذلك لابد من الوعي الكبير والجهود الجبارة لمواجهة هذه الخطة القذرة اللعينة، وألا نقف موقف المتفرج أو الإنسان الذي يجهل ما يعمل ولا يرتقي لأن يكون عنصرا قويا في مواجهة هذه الخطط والدراسات اللعينة. أيضا لدينا تعليق للدكتور يوسف الحاضري على نفس الموضوع، يقول: رسالة وصلتني من أخت سورية قليلة الكلمات لكنها ممتلئة المعاني والعبر. أرسلت لي رسالة تعليقا على الثوران الشديد في المجتمع اليمني جراء حادثة الاغتصاب التي حصلت في الخوخة على يد مرتزق سوداني من الذين أدخلهم طبعا طارق عفاش ومن معه من المنافقين. أرسلت لي تقول: أديش صار عنا حالات اغتصاب وبيع نسب في سوق سموه سوق انخاسي، ما شفت ردة فعل مثل اللي عندكم، إشي بيرفع الرأس عزة وكرامة. ونقول لها: ثقي بالله أن العزة والكرامة ستعود إلى كل بيت عربي مسلم في جميع أصقاع الله، وما هذه التضحيات إلا ليتم انتزاع الفكر الوهابي الصهيوني الذي استطاع أن يؤثر بشكل كبير على نفسيات كثيرة حتى أصبحت ميتة لا تهتم للعزة ولا للكرامة. ناصر قنديل كتب من صحيفة البناء اللبنانية: يظن مقربون من رئيس الحكومة سعد الحريري أن تسمية الشارع باسم الملك سلمان في بيروت تشكل استرضاء مقبولا للقيادة السعودية الجديدة التي يمثلها ولي العهد محمد بن سلمان، ويأملون أن تطوي الصفحة المزعجة والمؤلمة التي لا يزال صداها يتردد منذ احتجاز الحريري في الرياض وما رافق الاحتجاز من إساءات كلامية وجسدية أشارت إلى بعض تفاصيلها مجلة نيويورك الأمريكية. وتصرف الحريري لم يأت اعتباطا، ففي العتاب الذي سمعه الحريري بلغة غاضبة ونبرة عالية من بن سلمان ومن وزيره ثامر السبهان خلال الاحتجاز، كان قد سمعه مسؤولون لبنانيون وغير لبنانيون من ابن سلمان ووزير السبهان وقائد مخابرات خالد الحميدان مرارا منذ تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة ما قبل الأخيرة في لبنان، والحديث عن نهاية عهد حصرية لتمثيل الحريرية للدور السعودي في لبنان. احتل الحديث عن التسميات التي تطلق على المنشآت الممولة من السعودية حيزا رئيسا في خطاب الغضب السعودي، فوفق رواية من سلمان والسبهان والحميدان مولت السعودية برامج منح الطلاب اللبنانيين وعرف البرنامج باسم الرئيس رفيق الحريري، ومولت المشاريع الإنمائية الكبرى في لبنان فصار المشفى الحكومي والمطار الدولي يحملان اسم الرئيس رفيق الحريري، والمدينة الرياضية التي تدخلت السعودية لبقائها باسم الرئيس كميل شمعون لم يكن معروضا تسميتها باسم ممول عملية الإعمار الملك فهد بن عبد العزيز بل باسم الرئيس رفيق الحريري. ويصل الكلام الغاضب لبن سلمان بصورة تلفت النظر المستمع لدرجة الاهتمام بهذا التفصيل، فيقول: ألا يجرحنا أن نشعر بالاستغباء وكأننا كيس مال يمكن الضحك عليه وتمرير هذا الاستثمار دون شكر قابل للحياة كرفع لوحة تخلد مساهمات المملكة تحمل اسم الملك السعودي لمبنى جامعي أو منشأة ضخمة. ويؤكد الكثيرون من الوسطاء الذين تدخلوا أثناء أزمة احتجاز الحريري أنهم سمعوا هذا الكلام لساعة متواصلة من السبهان وحميدان بحضور بن سلمان أحيانا قبل أن يصير المناخ متاحا للتحدث بكيفية معالجة الأزمة. لم يقع الظن الحريري في محل لجهة معالجة هذه النقمة السعودية بإطلاق اسم الملك سلمان على شارع الزيتونة في الواجهة البحرية لبيروت، بل كان أول تعليق لبن سلمان عندما أبلغ بالنبأ أنه مواصلة الضحك علينا واستغبائنا فأسماء الشوارع لا تخلد، متسائلا: أليس المبنى الجامعي الكبير بتمويل سعودي خليجي ووزير التربية حليف ورئيس الحكومة وصديق، فلماذا بدلا من شارع يمكن تسميته تكريما لأي ضيف يزور لبنان لم يتم إطلاق اسم الملك سلمان على المبنى الجامعي في الحدث؟ مع الأمريكان الفرنسيين يفرض حسابات لا تتسبب بنتائج عكسية على المسار الانتخابي وعلى العلاقة بفرنسا وأمريكا، لكن بعد الانتخابات ستتاح الفرصة لتظهير سياسة سعودية جديدة يبقى خلالها الحريري واحدة من الشخصيات القريبة من الرياض أسوة بالرئيس نجيب ميقاتي، لكن سيتقدم ثنائي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والوزير الأسبق أشرف ريفي الصفوف بين الحلفاء المقربين لبن سلمان. لكن بعد الانتخابات ستتاح الفرصة لتظهير سياسة سعودية جديدة يبقى خلالها الحريري واحدة من الشخصيات القريبة من الرياض أسوة بالرئيس نجيب ميقاتي، لكن سيتقدم ثنائي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والوزير الأسبق أشرف ريفي الصفوف بين الحلفاء المقربين لبن سلمان نظرا للقرب العقائدي بين خياراتهم وخياراته وطريقة ترتيب الأولويات وطريقتهم. ولا يخفي ابن سلمان إعجابه بخصوم حزب الله من الشيعة على الصعيد العقائدي في ترتيب الأولويات. وينقل أحد الذين التقوا أحد المقربين من بن سلمان في واشنطن بعد تبلغه حكاية تسمية الشارع باسم والده أنه علق قائلا: طلبنا منه تحريك شارع وليس تسمية شارع. فاصل من تمنعه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
جمال الكندي وهو كاتب من عمان: بعد 3 أعوام من الحرب على اليمن، التحالف يتفكك وصنعاء أصبحت أقوى. بتاريخ 26 مارس 2015، وبدون مقدمات، تم إنشاء تحالف إقليمي يضم دولا عربية وإسلامية، يحمل أجندات سياسية وعسكرية موجهة لضرب أنصار الله وحلفائه في اليمن. أريد من هذا التحالف بدعم أمريكي تغيير المسار اليمني بعد سيطرة أنصار الله على القرار السياسي فيه وإعادته إلى الحضن السعودي إن صح التعبير، وإبعاده عن الخط السياسي الإيراني. في هذا التاريخ بدأت حملة كان عنوانها البارز إرجاع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدة الرئاسة في اليمن، فهو حليف السعودية الأول بعد خلافها مع الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح. تحت هذا الشعار تم قصف اليمن، والأسباب المعلنة تختلف عما كان يراد من هذه الحملة التي جعلت من إرجاع الرئيس هادي الذريعة في التدخل المباشر وخوض حرب مشتعلة إلى الآن ضحاياها بعشرات الآلاف من المدنيين، مع دمار كبير في البنية التحتية وتفشي الأمراض المعدية التي لم تكن موجودة قبل هذه الحرب. السؤال الذي يطرحه نفسه بعد 3 سنوات من عاصفة الحزم واستنزاف أموال قادته، والتي يقال أنها فاقت 100 مليار دولار أمريكي، هل هي من أجل عيون السيد هادي فقط؟ هنا تكمن القضية. لنقرأ المشهد السياسي والعسكري اليمني بعد هذه الأعوام الثلاثة. أولا، سنجد أن عدد الدول التي كانت مشاركة في حملة عاصفة الحزم تقلصت إلى أدنى مستوى، وهذا يعني غياب التأثير السياسي والاقتصادي الذي يعتقد الكثير من المتابعين لحرب اليمن أنها العامل الرئيسي مشاركة هذه الدول. ثانيا، قبل 3 أعوام وبعد أول وجبة قصف صاروخي مكثفة على العاصمة صنعاء ومراكز القوة الصاروخية، تحدث الناطق الرسمي لحملة عاصفة الحزم في ذلك الوقت وهو العسيري بأن الضربات الجوية قضت على القدرة الصاروخية للحوثيين وأنصارهم بنسبة فوق 90%. بالمقابل، على أرض الواقع وبعد 3 سنوات من القصف المستمر، يذكر المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه في مساء الأحد رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وهذا يعني أن الحلف لم يستطع تحييد القدرة الصاروخية اليمنية كما قال متحدث الأسبق العسيري. ثالثا، مشهد الجماهير الغفيرة التي زحفت إلى ميدان 70 في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي قدرت بمئات الآلاف تقف خلف قيادتها السياسية، كانت رسالة للداخل والخارج بأن المزاج الشعبي اليمني بعد سنوات الحرب الثالثة ما زال وراء قيادته السياسية في صنعاء، وفيه مدلولات سياسية يقرأها جيدا الحلفاء الغربيون لعاصفة الحزم. ولذلك نرى مؤسسات الأمم المتحدة بدأت تفيق من سباتها العميق وتتحدث بلغة الأرقام عن ضحايا حملة الحزم، وتحمل المسؤولية الكبرى لقادة هذه الحملة عندما نرى هذه المؤسسات تتحرك، يعني أن حل الأزمة بات في الأفق القريب. رابعا، ضبابية المشهد السياسي في جنوب اليمن، حيث أننا أمام سلطات مختلفة وليس سلطة واحدة موحدة في جنوب اليمن، وهذا ناتج عن اختلاف الأيديولوجيات والأهداف السياسية والاقتصادية وتبعية الشارع الجنوبي لهذه الفئة وتلك. ما رأيناه مؤخرا من نزاع مسلح بين مسلحين محسوبين على هادي وآخرين على دولة الإمارات يوضح لنا حجم التباين في التوجه السياسي للجماعات المسلحة في الجنوب، وهذا ما لا نراه في الشمال اليمني رغم الحصار والقصف اليومي. هذا التباين في وجهات النظر السياسية والعسكرية انسحب إلى مدينة تعز كذلك بين مسلحيها، خاصة بعد تفجر أزمة الخليج الأخيرة. خامسا، فشل شق صف الشمال اليمني فيما يسمى فتنة ديسمبر في 2017، فقد تم التعويل على فصل التحالف بين أعداء الأمس وحلفاء اليوم أنصار الله والمؤتمر الشعبي بإغراء زعيم المؤتمر الشعبي الأسبق علي عبد الله صالح بانقلاب على الحوثيين، نتج عنه فشل المخطط ومقتل زعيم المؤتمر مع بعض القيادات الفاعلة، كما فشل مشروع التغيير من الداخل بسبب وقوف الشارع اليمني مع القيادة السياسية التي تدعو إلى مجابهة قوى العدوان على اليمن. هذه الإخفاقات السياسية والعسكرية لحملة الحزم خلال 3 سنوات الماضية خلقت لنا معادلة مغايرة في العقل السياسي الغربي، مفادها أن أنصار الله وحلفائهم في الداخل اليمني وفي الخارج قوة لا يستهان بها. وتأخر الحسم العسكري الذي بشر به قادة حملة الحزم دليل على أن المعادلة الجديدة التي أوجدتها الصواريخ الباليستية غيرت المزاج الأمريكي تجاه الأزمة اليمنية، وطرحت من جديد فكرة الحل السلمي مجددا عبر الوسيط العماني. في هذا السياق، ذكرت صحيفة ناشونال انترست الأمريكية بأن السعودية لا يمكن لها أن تنتصر في حربها في اليمن، لكن يمكن تسوية الصراع بشروط ممكنة، ويجب على أمريكا مساعدة السعودية على فعل ذلك. وذكرت الصحيفة كذلك أن هذه الحرب أضرت بسمعة السعودية على الصعيد الدولي وفشلت في تحقيق أهدافها في تحجيم النفوذ الإيراني في اليمن على حسب زعمها. فهل سنرى آفاقا جديدة لحل الأزمة تحت عنوان المشاركة السياسية لجميع فرقائها تحقن فيها الدماء ويوقف هذا الدمار المتبادل في الجغرافيا اليمنية؟ هذا ما نرجو. حميد عبد القادر عنتر كتب قائلا: خروج حرائر اليمن في العاصمة السياسية صنعاء انتفاضة غضب أوصلت رسالة للعالم بكل الانتهاك والجرائم الذي يمارسه قوى الاحتلال في مناطق سيطرتهم وفي معظم المحافظات. الطوفان البشري من حرائر اليمن أرعب العالم من صمود المرأة اليمنية، وأصبحت المرأة اليمنية محط اعتزاز وفخر لكل شعوب أحرار العالم. وتدولت قضية اغتصاب المرأة التي تم اغتصابها في الخوخة وأصبحت قضية رأي عالمي سوف تجرف كل الطغاة والظالمين والمستبدين. استمدت المرأة اليمنية قوة تحملها على مواجهة الغطرسة الأمريكية من زينب عليها السلام. تحية لكل حرائر اليمن. فاصل من 8 أوت.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحافة الصهيونية، بن سلمان ونتنياهو وجهان لعملة واحدة. باهتمام بالغ تناقلت وسائل الإعلام العالمية مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أجراها مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، ووصفته بأنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وجهان لعملة واحدة. حول هذا السياق نشرت جريدة الخليج الجديد في مقال لها جاء تحت عنوان الصحافة الإسرائيلية بن سلمان ونتنياهو وجهان لعملة واحدة، وذكرت الجريدة أبرز التعليقات على تلك المقابلة التي أجراها محمد بن سلمان مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، حيث كتبت: لقد احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أطلقها في مقابلة مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، لدرجة أن إحداها قالت أن بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعدان وجهين لعملة واحدة. في هذا السياق تصدرت تصريحات الأمير بن سلمان التي عبر فيها عن أن إسرائيل لها الحق بامتلاك الأرض والعيش فيها العناوين الأولى والعريضة في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي المقابلة التي أجراها هذا الأمير مع جيبري جولدبرغ رئيس تحرير مجلة أتلانتيك الأمريكية الذي خدم في الماضي لفترة طويلة في الجيش الإسرائيلي والتي تم نشرها يوم الاثنين الماضي، اعترف ولي العهد السعودي رسميا بوجود الكيان الصهيوني الذي قام باحتلال أرض فلسطين وتشريد شعبها، وأكد بأنه ليس هناك أي اعتراض ديني على وجود دولة إسرائيل. من جهة أعرب بن سلمان في رد له على سؤال عما إذا كان الشعب اليهودي لديه الحق في أن تكون له دولة مستقلة فوق جزء من أرض أجداد أم لا، قائلا: أعتقد أن لكل شعب في أي مكان من هذا العالم الحق في أن يعيش في وطنه بسلام، وأعتقد أن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي الحق في أن يكون لكل منهما أرضه المستقلة والخاصة به. وتابع: إن دولة إسرائيل تمتلك اقتصادا قويا ومتينا مقارنة بحجمها الصغير، هذا الاقتصاد ينمو بشكل سريع يوما بعد يوم، بالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل، وإذا كان هناك سلام فسيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل والدول الخليجية ودول أخرى مثل مصر والأردن. وصفت صحيفة هارتس الإسرائيلية ما قاله ولي العهد السعودي بأنه اعتراف رسمي بدولة إسرائيل. حول هذا السياق كتب أمير تيفون المحلل العسكري في هذه الصحيفة بأن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أطلقها في مقابلته مع مجلة أتلانتيك الأمريكية تشير إلى اعتراف سعودي واضح بدولة إسرائيل كدولة قومية مستقلة. من جهة أخرى أضاف المحلل العسكري أن الصحفي الأمريكي جولدبرغ فوجئ بتصريحات ولي العهد السعودي نحو دفعه للقول. لم تصدر مثل هذه التصريحات التي تتعلق بإسرائيل من فم أي زعيم عربي في الماضي، ولقد رأى تيفون أن تصريحات بن سلمان فيما يخص الاقتصاد الإسرائيلي والمصالح المشتركة تحمل في طياتها مؤشرا على أنه في المستقبل القريب سيكون هناك العديد من فرص التعاون بين تل أبيب والرياض. فاصل من 8 عمر.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أكدت منظمة اليونيسف أن الهجوم السعودي على مخيم النازحين في الحديدة اليمنية يوم الاثنين الماضي يعد أكثر هجمات دموية على الأطفال منذ بدء العدوان السعودي على الشعب اليمني عام 2015. وقالت في بيان لها: تحققت الأمم المتحدة من مقتل العديد من الأطفال خلال الهجوم على مدينة الحديدة الساحلية، وقد أبلغ عن فقدان آخرين. وأضاف المدير الإقليمي لليونيسف لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري: لا يمكن على الإطلاق القبول بأي مبرر لهذا التجاهل الفاضح لحقوق الأطفال والقانون الإنساني الدولي. ودعت منظمة اليونيسف جميع الأطراف الذين لهم تأثير لاتخاذ إجراءات فورية والالتزام بواجبهم القانوني لحماية الأطفال في اليمن وإبعادهم عن الأذى. واستشهد 14 مدني على الأقل بينهم 7 أطفال و3 نساء يوم الاثنين الماضي في غارات لتحالف العدوان على تجمع للنازحين في مديرية الحالي في محافظة الحديدة بحسب بيانات رسمية. نحن في صوت الشعب نضيف تعليقا نقول فيه: حتى تعليق اليونيسف على مزرعة النازحين في الحديدة يعتبر تعليقا باردا جدا، لم نجد فيه بيان شديد اللهجة ولا إدانة أو استنكار بالشكل المطلوب ولا حتى دعوة للتحقيق الدولي. شعب اليمن يقتل منذ 3 سنوات بمجازر بشعة ووحشية لم تستطع المنظمات العالمية التي تعمل باسم حقوق الإنسان أن تعمل شيئا سوى الصمت والتواطؤ، وإذا أرادت حلب السعوديين فهي تدين لغرض معين ثم تسحب إدانتها. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد علي الحوثي رئيس الثورية العليا، حديثهم عن ميناء الحديدة وأن الحريق ناتج بحسب زعمهم عن تجربة فاشلة دليل على التخبط الاستخباراتي لدى تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه، وأنهم رغم وجود السيطرة الجوية لم يستطيعوا معرفة ذلك، فهذا انتصار نصفه للشعب اليمني ونهنيه به، وللعدوان أيضا نقول الفشل هو للبيتريوت الذي يتبعكم وراء دارتكم. حسين العزي: يمنيون لم نسعى يوما للاستفراد بالحكم أو مثلنا خطرا على أحد أو تهديدا ضد أحد أو امتدادا لغير أنفسنا وشعبنا وقضايا أمتنا. نؤمن بالحوار ونحترم حق الجوار ونصبر على الأذى ونعطي الفرصة تلو الأخرى حتى يظننا الآخر ضعافا لكثرة ما نظهره من حرص، لكن ما أن يبلغ سيل الزبا حتى نثور، وإذا ثرنا قال قائلهم أين المفر. هيفاء محمد علي: إيران قاسمي يرد على محمد بن سلمان مصير النملة الهلاك إذا فكرت بمواجهة النسر. عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن سخرية من تصريحات ولي العهد السعودي حول الحرب مع إيران، لافتا إلى أن مصير النملة الهلاك إذا ما فكرت بمواجهة النسر. محمد مختار الشنقيطي: أقترح على الأمير محمد بن سلمان أن يتخذ له مستشارا للشؤون التاريخية حفاظا على ماء وجهه وعلى سمعة السعودية، فقراءته للتاريخ أصبحت محرجة حقا، بدأها بادعائه بوجود مسارح موسيقية في العصر النبوي وأنهاها باتهام الإخوان المسلمين باغتيال الملك فيصل وهم كانوا أقرب حلفائه. إبراهيم الوشلي: للمرتزقة خصوصا مرتزقة العفش الخسيس والخونجة كذلك، للمدعين الانتماء للمسيرة وكل همهم هو الأكل والشرب، لو كانت المناصب والمال هدف الأنصار فالسعودية كانت وما زالت مستعدة أن تدفع لهم أضعاف أضعاف ما كانت تدفع للخونة القدامى وبنصف درجة التبعية التي كان يمنحها لهم نظام عصابة العفش الخسيس. ملاك الريمي: إلى كل يمني لم يصرف راتبه، إلى كل يمني لم تتوفر له المشتقات النفطية، إلى كل يمني فقد عزيزا وغاليا في قصف طيران العدوان، عليك أن تكون رجلا تستحق الاحترام، احمل بندقيتك وتوجه إلى جبهة الحدود وخذ بثأرك من الكيان السعودي. ونختم مع أمثل الملك الخاشب: على هؤلاء القوم أن يدركوا أن العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، ولا نجاة لهم من صواريخنا اليمنية سوى بإيقاف عدوانهم على يمن الإيمان، لن تنفعهم لا أمريكا ولا غيرها، فالقوة الصاروخية تطلق الصواريخ متتالية وآخرها صاروخ باليستي من نوع بدر واحد على خزانات أرامكو النفطية في جيزان، والقادم أعظم. أحبتي الكرام، وصلنا إلى الختام، لكم التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي من المخرج حسين الطيب، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.